إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وقادتنا سادة الوجود سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وعن بقية الصحب والآل والتابعين، وعن الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، وعنا مثلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقاته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فيا عباد الله، لقد ذكرت لكم في الأسبوعين الماضيين واجبا من الواجبات الذي ألقاه الله عز وجل على المرأة المسلمة تجاه زوجها. هذا الواجب هو واجب الإحصان وواجب الإعفاف، وحذرها النبي عليه الصلاة والسلام من أن تقصر في هذا الواجب، ورهبها النبي عليه الصلاة والسلام. وما هذا الترهيب والتحذير أيها الإخوة إلا من أجل ضمان الآخرة لها يوم القيامة، وحتى لا تخفق هذه المرأة في حياتها الزوجية، وحتى تحافظ على معقل الأسرة التي هي النواة الأولى للمجتمع. فبصلاح الأسرة صلاح المجتمع، وبفساد الأسرة فساد المجتمع. أيها الإخوة، عرفنا بأن هذا الواجب على المرأة نحو زوجها، ولكن علينا أن نعلم بأن الواجب الذي على المرأة نحو زوجها هو حق للمرأة عند زوجها، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإن كان الواجب على المرأة أن تحصن زوجها وأن تعف زوجها عن الحرام، فكذلك واجب على الرجل أن يعف زوجته وأن يحصنها من الحرام، لأن الله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وإن تحصين المرأة وإعفافها عن الحرام هو من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها الأزواج، ألم يأمر مولانا سبحانه وتعالى بقوله وعاشروهن بالمعروف؟ فمن المعاشرة بالمعروف أن تكون لباسا لها كما أنها لباس لك، هي تسترك وأنت تسترها، هي تعفك وأنت تعفها، هي تحصنك وأنت تحصنها. وصدق ربي عز وجل القائل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما هو واجب عليها أن تحصن زوجها، واجب على الزوج أن يحصن زوجته. نعم أيها الإخوة، الإسلام أمر المرأة بأن تحصن زوجها وأن تعفه عن الحرام، ووعدها على ذلك بأجر عظيم، حيث أخبر النبي عليه وآله الصلاة والسلام بأن حسن تبعل المرأة لزوجها وطاعتها وإحصانها وإعفافها لزوجها يعدل عند الله عز وجل الجهاد في سبيل الله، لها بذلك أجر عظيم وكبير. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا للمرأة، كذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام للرجل هذا، فقال النبي عليه وآله الصلاة والسلام: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك أجر؟ فقال النبي عليه وآله الصلاة والسلام: أرأيتم لو أنه وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له في ذلك أجر. الإسلام رغبنا أيها الإخوة وأمرنا في إعفاف كل من الزوجين للآخر من أجل سلامة الأسرة ومن أجل سلامة المجتمع. وإنني أريد أيها الإخوة منكم جميعا أن نقف عند آية من كتاب الله عز وجل في سورة النور، يقول فيها مولانا سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه الآية أيها الإخوة يمر عليها البعض مرور الكرام: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طبعا تعلمون أيها الإخوة بأن الناس في الجاهلية الأولى كان أحدهم يكره الأمة التي عنده على اقتراف الفاحشة، ولكن علماؤنا أيها الإخوة قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينبغي على كل أب أيها الإخوة وعلى كل زوج أن يتنبه إلى هذه الآية العظيمة المذهلة التي ينبغي على كل مسلم ألا يمر عليها مرور الكرام، وهو أب عنده بنت وهو زوج عنده زوجة. ربنا عز وجل عندما يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أيها الأب تدبر هذه الآية تدبرا جيدا، وذلك عندما يأمرك مولانا عز وجل بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. زوج ابنتك على الدين وعلى الخلق، لا تضيق على ابنتك. من خلال تضييقك على الخاطب، يتقدم الخاطب ربما أن يكون فقير الحال، فإذا بالأب يعضل على ابنته ويرفض زواجها لكون هذا الخاطب فقير، والله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ربنا يشير إليك إشارة أيها الأب الكريم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ربما أن تكون البنت البالغة العاقلة الراشدة ترضى باليسير من المهر، ترضى باليسير من الذهب، ترضى باليسير من متاع الدنيا، تريد إحصان نفسها، فيأتي الأب يكرهها من حيث يشعر أو لا يشعر، من حيث يعلم أو لا يعلم، يكرهها على البغاء من حيث لا يشعر ومن حيث لا يعلم. وكم من امرأة انحرفت أيها الإخوة عن جادة الصواب بسبب أبيها، لأنه ضيق عليها من خلال تضييقه على الخاطب. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. أيها الزوج تنبه إلى هذه الآية من خلال حياتك الزوجية مع صاحبة بيتك. عليك أن تقوم بواجب الإحصان، عليك أن تقوم بواجب الإعفاف، وتدبر قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فإن قصر الرجل أيها الإخوة في حق زوجته وكانت الزوجة لا قدر الله ممن لا تراقب الله، وربما أن يكون إيمانها ضعيفا، ربما من خلال تقصير الرجل ومن خلال حاجتها الفطرية إلى الرجل أن تتطلع إلى غير زوجها والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا بالزوج أكرهها على البغاء من حيث يدري ولا يدري، من حيث يشعر أو لا يشعر، لأنه مقصر في حق امرأته والعياذ بالله تبارك وتعالى. تدبروا أيها الإخوة هذه الآية الكريمة تدبرا جيدا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كم من زوجة خانت زوجها بسبب تقصير زوجها، بسبب إهمال زوجها، وهي ربما أن تكون ضعيفة في إيمانها، وخاصة في زمن أيها الإخوة قل فيه الحياء من الله عز وجل، وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية تفسد علينا بيوتنا من حيث نشعر أو لا نشعر أيها الإخوة. واسمعوا أيها الإخوة إلى هذا الموقف من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر الفاروق الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غيره، خرج يعس ليلا يتفقد أحوال الرعية. ويا أيها المسؤول، يجب عليك أن تتفقد أحوال الرعية. المسؤولية حسرة وندامة إذا لم ينظر إليها المسؤول بأنها مغرم. إن نظر إلى المسؤولية بأنها مغنم كانت عليه حسرة وترة يوم القيامة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه خرج يعس ليلا يتفقد أحوال الرعية، الناس نيام وهو يسهر على رعيته. رضي الله عنك يا أمير المؤمنين يا سيدنا عمر، رضي الله عنك وأرضاك، وجزاك الله عن الأمة خير الجزاء. والله لقد أتعبت الأمراء والحكام من بعدك. يعس في الليل فإذا به يسمع صوتا من داخل بيت في جوف الليل من امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. مراقبتها لله منعتها من الخيانة، منعتها من اقتراب الفاحشة. سأل عن صاحب هذا البيت فوجده قد خرج مجاهدا في سبيل الله، فأصدر أمرا. ويا حبذا لو أن المسؤولين تنبهوا إلى هذا الأمر. فساد النساء فساد الأمة أيها الإخوة. ما ينبغي أن يغيب الرجل عن بيته فترة طويلة من أجل إعفاف هذه المرأة عن الحرام. أصدر أمرا ألا يغيب الرجل وإن كان للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ألا يغيب عن بيته أكثر من 4 أشهر. عندما يقصر الرجل أيها الإخوة في حق المرأة، ربما أن يلجئها إلى الانحراف والعياذ بالله لا قدر الله. وربما البعض أيها الإخوة يزعم نفسه أنه متصل بالله، يزعم نفسه أنه يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، فماذا يفعل؟ ينظر في الحديث القدسي يقول فيه مولانا عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا به يفزع إلى كثرة النوافل، ليله قيام ونهاره صيام. أعرض عن الزوجة ويقول: أنا أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل. يا أخي الكريم، يجب عليك أن تعبد الله وفق ما شرع الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما سمعت حديث الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بذلك وقال: أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها العابد، أيها الزاهد، لا تبتدع في دين الله شيئا. لا تقل: أنا أريد أن أتقرب إلى الله بين الصيام والقيام. وعندك زوجة، هذه الزوجة تحتاج إلى إعفاف. تعال واسمع يا أخي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين سيدنا سلمان وسيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. جاء سيدنا سلمان لزيارة أبي الدرداء، وكان هذا قبل نزول آية الحجاب، فرأى أم الدرداء متبذلة ثياب المهنة تلبسها. قال: ما شأنك يا أم الدرداء؟ قالت: يا سلمان، إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة إلى الدنيا، فهمها سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه. جاء أبو الدرداء، قدم أبو الدرداء الطعام لسلمان، فقال سلمان لأبي الدرداء كل، قال أنا صائم، قال أفطر، ففطر. وجاء الليل وأراد سلمان أن ينام عند أبي الدرداء، فقال له نم، وقام أبو الدرداء للعبادة، قال له نم، فاستيقظ في وسط الليل، أراد أن يقوم أبو الدرداء، قال له نم، فنام. وقبل الفجر بقليل استيقظا وصليا، وبعد ذلك صليا الفجر. ثم التفت سلمان إلى أبي الدرداء وقال يا أبا الدرداء، إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. سيدنا سلمان أبو الدرداء صائم قائم، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، صيام وقيام أيها الإخوة. فأسرع سيدنا أبو الدرداء ليرفع الأمر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في رواية أيها الإخوة، الوحي سبق أبا الدرداء إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبمجرد أن دخل أبو الدرداء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له صدق سلمان، صدق سلمان، إن لجسمك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. أيها العابد، أيها الزاهد، بحجة التقرب إلى الله تقصر في حق المرأة، ربما أن تكون سببا لا قدر الله في انحرافها. لذلك عليك أن تنظر إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النبوة والرسالة والجهاد في سبيل الله والصيام والقيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما شغله عن حقوق نسائه صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في سيرة سيدنا رسول الله كيف كان الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وكان في دورها، قالت دخل فراشي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مس جلدي جلده نظر إلي رسول الله وقال لي يا ابنة الصديق، أتأذنين لي أن أقوم فأعبد ربي؟ هل تسمع أيها الإنسان المسلم؟ وهل يسمع الغرب الخبيث الذي يطعن في الإسلام ويقول أنه ظالم للمرأة؟ هذا نبينا، هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقف بين يدي ربه، فيستأذن السيدة عائشة لأن حقها في الليل حق الزوجة. فقالت يا رسول الله، إني أحب قربك ولكن أوثر هواك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السيدة عائشة، قام وتوضأ ولم يكثر من صب الماء، لا تسرف ولو كنت على نهر جار. قام وصلى وبكى صلى الله عليه وسلم حتى سالت الدموع على لحيته وعلى صدره، وركع وبكى وسجد وبكى. نظرت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيها الإخوة، واجب على المرأة أن تحصن زوجها، وواجب على الرجل أن يحصن امرأته. أقول أيها الشباب، واسمعوا جيدا ما أقول، أيها الشباب، أيها الأزواج، سهركم إلى منتصف الليل على حساب نسائكم. ما أنتم قائلون لله عز وجل يوم القيامة؟ سهركم إلى منتصف الليل، أتقرؤون القرآن العظيم؟ أتقرؤون صحيح البخاري ومسلم؟ والمرأة في بيتها تشكو أمرها إلى الله، هل يا ترى امرأته صاحبة مراقبة لله عز وجل، أم أنها لا قدر الله قليلة إيمان وضعيفة في إيمانها لا قدر الله؟ هذا السهر والله الذي لا إله غيره كثير من المشاكل التي أدى الأمر فيها إلى الطلاق، سببه طول السهر أيها الإخوة، سهر في لغو، سهر بلعب الورق، سهر بلعب الطاولة، سهر على شاشات التلفاز، سهر بلا فائدة على حساب الزوجة. أيها الإخوة، كما أنه من الواجب على المرأة أن تعف زوجها، واجب على الرجل أن يعف زوجته. اتقوا الله في نسائكم أيها الشباب خاصة، أيها الشباب خاصة، اتقوا الله في نسائكم، لأن المرأة ما تزوجت لأنها بحاجة إلى الطعام والشراب والكساء، لا ورب الكعبة، إنما تزوجت لإعفاف نفسها ولتحصين نفسها. سهرك إلى ما بعد منتصف الليل، سل نفسك، سيسألك مولاك هذا السهر في حساب أي شيء؟ في حساب القربات تتقرب إلى الله. سيدنا رسول الله ما رضي من العبد المؤمن أن يكون صواما طواما إذا قصر في حق امرأته، أما إذا كنت لا قدر الله تضيع وقتك في لا فائدة على حساب المرأة. إن انحرفت لا قدر الله، المرأة من هو المسؤول؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. المرأة تزوجت من أجل أن تحصن نفسها، فحصن امرأتك بإعطائها حقها. أسأل الله أن يلهمني وإياكم الرشد، وأن يردني وإياكم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلني وإياكم ممن اهتدى بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول، وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.